إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يقول الله جل وعلا: ولكل ملة من الملل وجهة يستقبلونها في صلاته. قال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نستبق الخيرات، أي أمرنا أن نسارع إلى استقبال القبلة التي وجهنا الله إليها وهي الكعبة. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فمنهم من صلى ركعتين بعد أن قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم آيات تحويل القبلة، والذين بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة استداروا إلى القبلة الجديدة وهم في صلاتهم، ولم ينتظروا إلى الصلاة التالية. ويبقى قوله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، يبقى أعم وأوسع من أن تقصر المسافة على القبلة. فالمراد بالمسارعة بفعل الخيرات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الأعمال الخيرة، فليس الأمر مقصوراً على المسابقة على القبلة، وإنما يشمل الخيرات جميعها. وقد استثار ربنا عبادته للمسارعة في فعل الخيرات بإخباره إياهم أنهم أينما توجهوا وحيثما حلوا سيجمعهم بين يديه، وسيحاسبهم على ما قدموه، وسيجزي الله الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا، وهو على ذلك سبحانه وتعالى قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نولي وجوهنا إلى المسجد الحرام في الآية 44، في قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكرر الله تعالى الأمر بالتوجه في الآية 49، وهي قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم كرره تعالى في الآية التالية له، وهذا من باب التأكيد حتى لا يختلف عليه المسلمون بعد ذلك. فاستقبال القبلة وإن كان حكما جزئيا، ولكنه حكم كبير عظيم، له أثر كبير في وحدة الأمة في التوجه إلى ربها. فتوجه المسلمين إلى قبلة واحدة 5 في اليوم والليلة يقارب بين القلوب ويسدد المسار ويهدي للتي هي أقوى، وهذا التوجه لا يجوز أن يقبل فيه خصام اليهود ولا نزاع النصارى، فقد أثاروا النزاع والخصام عندما تنزلت آيات تحويل القبلة ولم يتوقفوا عن إثارة الشبهات، فهم ما يزالون يرددون مفترياتهم إلى اليوم. ولذلك فإن الله تعالى أمر بالتوجه إلى الكعبة في 3 آيات وكلها في موضع واحد، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا معه أن نولي وجوهنا إلى المسجد الحرام حيثما كنا من الأرض، فالذين في شرق المسجد الحرام قبلتهم جهة المغرب، والذين في جهة المغرب قبلتهم إلى الشرق، وهكذا الذين في الشمال أو الجنوب. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأخبرنا تعالى أن هذا الذي أمرنا به يوقف شبهات خصومنا، فاليهود استطالوا على المسلمين عندما كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، فخص الله المسلمين بقبلة لهم دون غيرهم، فالأمة الفاضلة الخيرة لا يجوز أن تبقى تابعة لغيرها في قبلتها، ويقول هؤلاء لها: أنتم تبع لنا في القبلة، ولولانا لما عرفتم قبلتكم، لئلا يكون للناس عليكم حجة. والذين سيكررون الشبهات ويحملون راية الخصام والعناد من الكفرة هم الظلمة، وهؤلاء لا يجوز أن نلقي لهم بالا، وعلينا ألا نخشاهم، وعلينا أن نخاف الله وحده. وقد وعدنا ربنا جل وعلا بأن يتم نعمته علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقد أتم علينا ربنا نعمته جل وعلا، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزمن يسير. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هنا في سورة البقرة: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. قال ربنا جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. قيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق الشريف. فقال: أولاً، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله، وارتقى عن المقام الأول حيث كان موافقاً لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يحتجون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبه أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة، وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بأمر ربه من قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وعجبهم استقبال الرسول إليها. وقوله جل وعلا: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. وقوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي ضاحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإذا كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله تعالى في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله تعالى في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته صلى الله عليه وسلم تبع له. وقوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفرد الخشية لي وحدي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله سبحانه وتعالى: ولأتم نعمتي عليكم، عطف على قوله سبحانه: لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. لقد امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، خاصة الرعيل الأول منها، بإرساله إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسها، جعلهم الله تعالى به صلى الله عليه وسلم خير الناس، فقد تلا عليهم آيات الله التي أنزلت عليه وزكاهم، فأصلح منهم القلوب والأرواح، وعلمهم ما حواه الكتاب المنزل من إيمان وأحكام وأخلاق وقيم، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه، وهذا يوجب عليهم الإكثار من الذكر ذكر الله وشكره، ويوجب عليهم أن يداوموا على ذلك مستعينين بالصبر والصلاة. ومن الأعمال العظيمة التي ناطها الله تعالى بهذه الأمة الجهاد في سبيل الله، والجهاد يقضي بأن ينفق المسلمون أموالهم في إعداد العدة والإنفاق على الحرب وإعداد المقاتلين، وسيسقط في الميدان صرعا يستحقون مرتبة الشهادة، وهؤلاء ليسوا بأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى ونحن نقوم بما كلفنا به أننا سنواجه المصاعب والمشاق، فكل من حمل الرسالة الإلهية سيبتلى بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الله الصابرين على البلاء القائلين عندما تصيبهم اللأواء إنا لله وإنا إليه راجعون، يطلبون العون من الله بالصبر والصلاة، وأولئك الصابرون يحل الله عليهم رضوانه ورحماته ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فامتن الله تبارك وتعالى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعده بالنعمة العظمى التي جعلهم بها خير أمة أخرجت للناس، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فكان رسولا منهم يلقى عليه آيات القرآن ويزكي بها نفوسهم ويطهرها ويعلمهم ما حواه كتابهم من الإيمان والإسلام والأحكام والأخلاق والقصص، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه، فعرفهم بربهم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعلينا أن نستحضر ونحن ننظر في هذه الآية الكريمة دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت العتيق ويقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبتدبر الآية المتأخرة وهي قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، نجدها تردد ما دعا به نبي الله إبراهيم للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالألفاظ نفسها، مما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان هو دعوة إبراهيم عليه السلام. وقد تضمنت الآية الواجبات التي ناطها الله تعالى برسوله تجاه أمته، وتحقيق الأمة هذه الواجبات يجعل منها الأمة الخيرة الفاضلة. وإذا دققت النظر فيما يكتسبه المؤمنون من رسولهم صلى الله عليه وسلم وجدت أن هذه الأمة أصبحت أمة رسالية لدى علمائها، فيض من العلم الإلهي الرباني، وهي زاكية النفوس، تموج حياتها بعلوم الكتاب، وتتدفق فيها ينابيع الحكمة. لقد جاءها رسولها صلى الله عليه وسلم بما لم تكن تعلمه ولا تعرفه. لقد كان العرب أصحاب القصائد الشعرية الرائعة والخطب الرنانة يتفاخرون بالجود والكرم، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرفعهم الله به إلى مصاف الأولياء الصالحين الأخيار العاملين بما جاءهم به من علم وهدى. وقد وعد الله المؤمنين بذكرهم إذا ما ذكروه، فقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد بيّن لنا القرآن المجيد والسنة النبوية المطهرة الطريقة التي نذكر الله تبارك وتعالى بها بعيداً عن البدع والخرافات. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى في الآية المطهرة وفي الحديث الإلهي العظيم أن ذكرنا لله جل وعلا محفوف بذكرين، فإن الله تبارك وتعالى يذكر عبده برحمته فيوفقه إلى ذكره، فإذا ذكر العبد ربه ذكره الله تبارك وتعالى، فكل ذكر من العبد محفوف بذكرين من الرب جل وعلا، وهذا من عظيم كرمه جل وعلا. يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرا، والفرا بكسر الفاء جمع فرية وهي الكذبة، ووصف القول وهو مفرد بالجمع يوجه بأنه في معنى الجمع، لأنه يصدق على الكلام الكثير والقليل. فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما، وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفا، وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الآية، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمداً صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يقول كما فعلت فاذكروني. وقال الحسن البصري في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي،
وفي الحديث الذي أخرجه البخاري يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، إن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال: في ملأ خير منه. وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: صحيح الإسناد، وأخرجه البخاري. وقوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره، ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نر عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة: على عبده، يعني في مقابل قوله في الرواية الأولى على خلقه، قال روح مرة على عبده، وهو حديث صحيح. وذكر الله وشكره يرقق القلوب ويزكي النفوس، ويصل العباد بالله الواحد الأحد، وقد يضعف عزم المسلم وهمه وهو يؤذى في سبيل تبليغ ما أمر الله رب العالمين بتبليغه، وأيضاً بأداء الدور الذي ناطه الله تبارك وتعالى به. وهنا عليه أن يستعين بالصبر والصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمر الله في هذه الآية المؤمنين وهم يحملون أعباء الرسالة ويصوغون بها حياتهم وحياة إخوانهم وهم يذكرون الله ويشكرون، أن يستعينوا بالصبر والصلاة. وقد سبق أن خاطب الله تعالى في هذه السورة بني إسرائيل بمثل هذا الخطاب، فقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومع الاستعانة بالصبر لا بد من الاستعانة بالصلاة، فوقوف المصلي بين يدي الله يقرأ الكتاب المجيد ويسبح بحمد ربه ويقدسه ويمجده يسكب الرضا في قلبه ويصله بالله خالقه ومبدعه ويعينه على حمل الأمانة والقول الثقيل. وقد وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى القيام إلى الصلاة ليلا طويلا، وليعده بذلك لتحمل القول الثقيل الذي يلقى إليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه والصالحون من هذه الأمة يفزعون إلى الصلاة إذا حزبهم أمر، فيذهب الله غمهم ويكشف الله همهم ويزيل ما بهم من بأس، ويجدون في الصلاة الراحة والسكينة. وقد وعد الله جل وعلا الصابرين بأن يكون معهم: إن الله مع الصابرين، وهي معية خاصة بالنصر والتأييد والتثبيت والتسديد. ومن التكاليف العظام التي كلف الله بها أمة الإسلام الجهاد في سبيل الله، والجهاد له مقتضياته، ففي ميدان العراق والنزال تستنزف الأموال وتزهق الأرواح ولا أعز على الإنسان من نفسه وماله، ولذلك أعظم الله الأجر للمجاهدين، فعندما يسقطون في ميدان النزال توهب لهم حياة عظيمة أعظم من هذه الحياة. وقد نهانا ربنا جل وعلا عن القول بأن هؤلاء الشهداء أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن أثر هذه الحياة العظيمة التي توهب للشهداء أن تحفظ أجساد بعضهم في قبورهم بعد وفاتهم مددا الله أعلم بمداها. وقد تواترت هذه الخاصية بذكرها للشهداء منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، وحياة الشهداء ليست كحياتنا في هذه الدنيا. لذلك قال: ولكن لا تشعرون، أي لا تشعرون بأنهم أحياء، بل حياتهم أمر غيبي عرفناه بإعلام الله تعالى لنا لا بالمعرفة بالحواس. إن ابتلاء الله تبارك وتعالى لهذه الأمة لا يقف عند حدود الاستشهاد في ميدان القتال، فقد ذكر الله تبارك وتعالى شيئاً كثيراً مما يبتلي الله به هذه الأمة وهي تواجه خصومها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه سيبتلينا ويختبرنا بشيء من الخوف والجوع، فقد تذهب الأموال، وقد يموت الأبناء أو الآباء أو الإخوة، وقد يصيبنا المحل والجدب، وكل ذلك ألوان من البلاء. وإذا أردت أن تنظر إلى صورة هذه الآية في الواقع فانظر إلى حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الميامين رضي الله عنه، فقد ابتلوا بذلك كله فصبروا، وقد بشر الله الصابرين بما أعد لهم من الأجر والثواب العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم عرفنا ربنا جل وعلا أن الصابرين هم الذين إذا أصابتهم مصيبة ملكوا زمام أنفسهم واسترجعوا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن علامة الصابرين الذين بشرهم الله بالأجر العظيم أنهم هم الذين يتسلون عما أصابهم بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، فهم يقرون بأنهم ملك لله يتصرف فيهم كما يشاء وكما يريد، وسيحشرون إليه تعالى فيجزيهم على صبرهم أحسن الجزاء. وقد أثنى سبحانه على هذا النمط الخير من هذه الأمة بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهؤلاء عليهم صلوات من ربهم، لا صلاة واحدة، وهذه الصلوات تصب عليهم صبا، فيجدون أثرها في قلوبهم وفي حواسهم، ومع الصلوات التي تصب عليهم توهب لهم رحمة الله. وهؤلاء هم المهتدون الذين وفقهم ربهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم في مثل هذه الأحوال. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصبر المرضي عند الله تعالى يكون عند الصدمة الأولى. ففي الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما الذين تطيش أحلامهم وينتفون من مشاعرهم وشعورهم ويمزقون ملابسهم ويصرخون بأعلى أصواتهم مستنكرين ما يحل بهم، فهؤلاء بعيدون عن الصبر، وسيصبر هؤلاء بعد رغما عنه، لكنهم سيصبرون صبر البهائم، صبر اللئام، لأن الإنسان لا بد أن يسلو وأن يصبر. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يصبر صبر الكرام لا صبر اللئام. ومن أصابته مصيبة وصبر كما أراد الله له أن يصبر، وقال ما يحسن به أن يقول عوضه الله خيرا مما أخذ منه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصبر على المصائب يرفع الدرجات ويمحو الخطايا والسيئات. فعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت بها عنه خطيئة. متفق عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. رواه مسلم. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب فذلك أيضا واجب، كالاستغفار من المعايب، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله رب العالمين. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون، فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهو حديث صحيح، ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم كما قال جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال جل وعلا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحبة، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، لهذا قال تعالى وبشر الصابرين. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة، ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب. وأولئك هم المهتدون، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمد. فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ورد في ثواب الاسترجاع عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنه قال أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. فقالت أم سلمة فحفظت ذلك من أي من أبي سلمة، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة؟ قالت فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ. قالت فغسلت يدي من القرض وهو ما يصبغ به ويدبغ، وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ونحوه في صحيح مسلم مختصرا. قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أخي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلي. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت، ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. وقد روى البخاري نحو ذلك عن أنس رضي الله عنه. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، وهذان من أصنام قريش، وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية المشرفة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأ بما بدأ الله به. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه، وهو راءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه. واستدل بهذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وقيل مستحب، والصحيح أنه ركن أو واجب، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها، فلما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له، أي بين الصفا والمروة، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله التي هو عليها من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. وقوله تعالى ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة أو تاسعة ونحو ذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات. حكى ذلك الرازي وعزى الثالث إلى الحسن البصري والله تعالى أعلم. وقوله فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه، لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينات على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسل. قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، أن لو كان له عقل، أو يوم القيامة، والله تعالى أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إذا ما كان داعيا إلى كفر أو بدعة، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. فكل داعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب تاب الله تعالى عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب، أي فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم هذا العذاب ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. لا خلاف، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا خلاف في جواز لعن الكفار. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأننا لا ندري بما يختم الله له. وقال الطائفة الأخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. وفي قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك، ثم بيّن تبارك وتعالى أنه خلق وذرأ وبرأ المخلوقات جميعها، وهذه المخلوقات دالات على وحدانيته جل وعلا. فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.